السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء نتدارس إن شاء الله كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى والأجرومية. فإن كان هناك وقت بإذن الله نأخذ شيئا مما يتعلق بأصول السنة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. انتهينا إلى قول السعدي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة بعد أن ذكر شرط دخول الوقت، انتهينا إلى قوله والعورة ثلاثة أنواع. قوله ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الشرط ستر العورة من شروط الصلاة، والدليل شرطية ستر العورة في الصلاة إجماع أهل العلم على بطلان صلاة من صلى بغير ثوب، من صلى كاشفا عورته بغير عذر وهو قادر على سترها. بل ذكر العلماء أن المسلم مطلوب منه أن يستر عورته في الصلاة من نفسه، مطلوب منه أن يستر عورته في الصلاة من نفسه، بل لو صلى في مكان مظلم كاشفا عورته مع قدرته على سترها فصلاته باطلة. والعورة من عورة، والعور الشيء المعيب، الشيء المعيب أو الشيء القبيح. وكونها عورة أي يستقبح النظر إليها، يستقبح النظر إليها. والعورة هنا متعلقة بالصلاة، وهي غير العورة في باب اللباس ومع المحارم. لذلك قوله ستر العورة أي في الصلاة، أي في الصلاة. ومن شروطها أي من شروط الصلاة وصحتها ستر العورة، ستر العورة. قال: ستر العورة بثوب مباح. ثوب هنا يشمل القميص ويشمل غيره كقطعة القماش، ويشمل كل ساتر، يشمل كل ساتر. مباح لا يصف الشطر، لا يصف البشرة. قوله مباح خرج المحرم، فلا يجوز ستر العورة بمحرم لذاته كجلود الميتة أو جلود ما لا يؤكل لحمها، ولا محرم لغيره كالمغصوب، كالثوب المغصوب. لا يصف البشرة، لا يصف البشرة من جهة اللون، من جهة اللون لا من جهة الشكل. فشرط سترة الصلاة اللباس الساتر أن لا يصف لون البشرة من بياض أو سمرة
ونحوهما. أما كون اللباس قد يتجسد ويشكل هيئة الجسد أو العورة فهذا لا يمكن الانفكاك منه غالبا، فقوله لا يصف من جهة اللون لا من جهة الشكل والحجم. طيب، مسألة الصلاة بثوب غير مباح هل تبطل أو لا؟ هي كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، للعلماء فيها قولان، منهم من يقول صحيحة مع نقصان الأجر وهذا هو الصواب، ومنها من يقول تبطل وهذا بعيد وهذا بعيد. قال الشيخ رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة ومخففة ومتوسطة. معنى مغلظة يعني من معاني ذلك أنه مطلوب في الصلاة ستر جميع البدن إلا الوجه، فإذا هي مغلظة يعني لكونها لجميع البدن. وأما المخففة فلكونها مختصة بالفرجين فقط، وأما المتوسطة فلكونها ليست لجميع الجسد وليست للفرجين فقط، وإنما ما بين السرة والركبة. من هنا كانت مغلظة ومتوسطة ومخففة. العورة المغلظة عورة المرأة البالغة في الصلاة، فإنه مطلوب منها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها على الصحيح من قول أهل العلم، فإنه لا يشترط للمرأة أن تستر قدميها، اختاره المجد ابن تيمية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره المجد ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم اختاروا أن قدم المرأة في الصلاة ليس بعورة لعدم الدليل. وأما باقي بدنها سوى الوجه والكفين والقدمين فإنه عورة. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فقوله عورة أي يجب أن تستتر، وهو حديث صحح الألباني رحمة الله عليه إسناده. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند أحمد والترمذي وغيرهما: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار الغطاء الذي يوضع على الرأس ويلف من جهة النحر والرقبة والعاتق. فقوله لا يقبل الله هذا أيضا يدل على ماذا؟ يدل على شرطية ستر العورة. صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار، يعني بغطاء وستر لرأسها. وإنما ذكر الخمار لأن المرأة غالبا ما يكون مكشوف منها رأسها في بيتها، أو ذكر الجزء المهم من باب التنبيه على الباقي. طيب، ثم قال: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فقوله الحرة خرجت الأمة، وقوله البالغة خرجت الصغيرة. قال: فجميع بدنها عورة في الصلاة. قوله في الصلاة تخصيص لعورة المرأة في هذه المسائل، يعني في خارج الصلاة ليست بعورة مع محارمها، ليست بعورة من جهة شعر رأسها، من جهة مثلا يديها، ومن جهة شيء من ساقيها، ليست بعورة إلا في الحدود المطلوبة، وسيأتي هذا في اللباس. قوله ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين غير البالغ إلى 10، فقط الفرجان، فقط الفرجان. أما الفخذ، أما الفخذ ونحوه مما فوق الركبة فإنه ليس بعورة، لكن نبأ أهل العلم أنه ينبغي ويستحسن أن يعود الطفل والطفلة على ستر العورة وعلى استقباح كشفها، وعلى استقباح كشفها، فيعود على ذلك. وهذا بخلاف ما نرى اليوم من بعض المسلمين، هدانا الله وإياهم للصواب، يعني يخرج الولد وتخرج البنت وقد يكون قد جاوز حد البلوغ، ليس فقط 10 سنين، حد البلوغ، وشيء من عورتهم مكشوفة وبادية، ولا شك أن هذا محرم لما فيه من تقليد الغرب، ونحن منهيون عن تقليد اليهود والنصارى، ولما فيه من كشف العورة التي يطلب شرعا سترها كما سيأتي إن شاء الله. إذن قوله عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين وهي الفرجان، أخرج البالغ قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم. إذن من عداهم الحرة الأمة، والبالغة غير البالغة من نعم المرأة البالغة. فقول المرأة عورة الرجل، عورة الرجل البالغ، عورة الرجل البالغ. وكذا قال عورة ابني، إذن عورة بنتي 7 سنين إلى 10، ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. إذن قوله من عداهم يشمل الرجل البالغ والأمة والعبد، ويشمل بنت 7 سنين فما فوق، فعورتهما ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة. وحديث غطي فخذك فإن الفخذين عورة، فإن الفخذين عورة. طيب لاحظ قوله من السرة إلى الركبة، نص بعض أهل العلم على أن العورة ما بين السرة والركبة، يعني السرة نفسها ليست بعورة والركبة نفسها ليست بعورة، إنما العورة ما بين السرة وما بين الركبة. هكذا ذكر وينصون في كتب الفقه على عورة الرجل في الصلاة. وقد نبه الألباني رحمة الله عليه إمام أهل السنة في عصره، نبه على مسألة فاتت الفقهاء، نبه عليها بعضهم لكن الغالب ما ينبهون، وهي أنه لا بد أن إذا صلى أن يكون على عاتقيه أو أحدهما شيء من ثوبه، فلا بد أن يغطي أحد العاتقين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. طيب فبعض الناس يقول أنا ممكن أصلي مثلا بقميص أو بثوب يسترني يغطي ما بين السرة والركبة وأصلي من غير ما يعرف بالفرينة، هذا اللباس أو القميص، أصلي مكشوف العاتقين والصدر صلاة صحيحة. نقول لا، في نهي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم، فدل هذا على وجوب ستر العاتق العاتقين أو أحدهما. هل تبطل الصلاة؟ يظهر أن لا، يظهر أن لا، ولكن يأثم، ولكن يأثم. طيب قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية واضحة في اشتراط ستر في مشروعية ستر العورة والتزين عند كل مسجد، أي عند كل صلاة وذهاب للصلاة. طيب، الفقهاء يعبرون بقولهم ستر العورة. نبه بعض الفقهاء إلى أن الأفضل أن يقال: ومن شروط الصلاة أخذ الزينة من لباس ونحوها، أخذ الزينة من لباس ونحوها، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. وأيضا لأن بعض ما يطلب ستره ليس من العورة أصلا، فالرأس مثلا وأسفل الساقين ليس من العورة، ليس من العورة. فقال يعني يفضل أن يعبر عنه من شروط الصلاة أخذ الزينة أو استعمال الزينة فيها. لكن قد يجاب عن هذا بأن قولهم ستر العورة من باب التعبير بالجزء عن الكل، من باب التعبير بالجزء عن الكل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن شروطها، ومنها أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. استقبال القبلة من شروط الصلاة، والدليل ما جاء في القرآن من الأمر باستقبال القبلة، وما جاء في السنة من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد كان يصلي في أول الأمر إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتحول إلى الكعبة، فتحول وهو في الصلاة، أو أمر مناديا أن يتحولوا وهم في الصلاة فتحولوا، ومن هنا سمي مسجد القبلتين. وهذا يدل على شرطية استقبال القبلة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اطلب اتجاه القبلة وتوجه إليها. والعلماء يقولون: استقبال القبلة إلى الجهة، إلى جهة الكعبة، إلى جهة الكعبة. وبعضهم ينص على أنه إذا كانت الكعبة أمامه فإلى عينها، وإن كان بعيدا عنها لا يراها فإلى جهتها، فإلى جهتها. عموما بعض أهل العلم قال هذا لا يلزم بهذا التفصيل، وإنما المطلوب قصد جهة الكعبة، قصد جهة الكعبة واستقبالها. والعلماء بيّنوا أن الصلاة أو أن القبلة في الصلاة لها حالتان: الحالة الأولى تشترط، وذلك في الفرائض الخمس، في الصلوات الخمس شرط لصحتها استقبال القبلة. وحالة ثانية لا يشترط استقبال القبلة، وذلك في النوافل. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، يعني حتى ولو كانت لغير القبلة، لكن إذا جاء الفرض ينزل ويصلي، إذا جاء الفرض ينزل ويصلي ويستقبل القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة واستقباله للقبلة في النافلة له حالتان: الحالة الأولى أن يستقبل القبلة فيكبر فيصلي ثم يصلي حيث توجهت به راحلته. الحالة الثانية أن يصلي النافلة ابتداء من غير استقبال القبلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين مسألة، وهي أن المصلي قد يعجز عن استقبال القبلة، قال لمرض يعني لا يستطيع الحركة والاستدارة إلى استقبال القبلة فيصلي على حالته أو غيره. قوله أو غيره كأن يكون مثلا في حبس أو سجن ولم يدل ولم يعلم أو يعلم بجهة القبلة، فإنه يحاول أن يجتهد لاستقبال القبلة ويصلي على حاله. ولو تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإنه لا يطلب منه الإعادة وتصح صلاته. قال الشيخ كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، وهذا كما مر معكم في القواعد الفقهية أن الواجب يسقط عند عدم القدرة عليه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز عن استقبال القبلة تسقط عنه شرطيتها. وقد نبه العلماء في استقبال القبلة على مسألة، وهي أن من صلى ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة له حالتان. الحالة الأولى أن يجتهد ويسأل في استقبال القبلة وتحديدها ثم يتبين له الخطأ فصلاته صحيحة. والحالة الثانية أن لا يجتهد أو أن لا يسأل وليس عنده آلة الاجتهاد، ولكن اجتهد خطأ ما عنده آلة الاجتهاد ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، قالوا فإنه يعيد الصلاة. يدل على هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في نفر من أصحابه ففي ظلمة الليل تفرقوا فحضرت الصلاة فلم يستطيعوا تحديد القبلة فاجتهدوا، فصلى قوم على جهة وصلى قوم على جهة، فلما صلوا حدد كل نفر منهم الجهة التي صلى عليها. فلما أصبحوا صباحا وتبين لهم القبلة الصحيحة من القبلة الخاطئة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يأمر الذين أخطأوا بإعادة الصلاة. قال العلماء هذا دليل على أن من صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة بشرط أن يكون اجتهد وعنده آلة الاجتهاد من الاستدلال بالنجوم أو الاستدلال بالأماكن والقدرة ونحوها. أما إذا كان عاجزا فالواجب عليه السؤال، فإن كان عاجزا ولا يوجد أحد يسأله فإنه يصلي على حاله، يجتهد ويصلي على حاله. أورد هنا في الحاشية حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة، قوله يسبح أي النافلة، على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذا يدل أيضا على شرطية استقبال القبلة. قال ومن شروطها النية، أي من شروط الصلاة النية. والنية هنا يراد بها نية الصلاة، فتتميز عن العادات، فتتميز عن العادات. النية تطلق على معاني، أو ذكر ابن رجب في شرح الأربعين أنها تستعمل بمعنى إفراد الله بالعمل والإخلاص له، وهذه تذكر في القصد والإرادة في أبواب العقائد وإخلاص العمل. والنية التي يذكرها الفقهاء يراد بها أحد أمرين، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العادات عن العبادات كتمييز مثلا نية الحركات بالصلاة عن الرياضة مثلا، وتمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز فرض الظهر عن فرض العصر، كتمييز فرض الظهر عن فرض العصر. فقوله هنا ومن شروطها النية يشمل تمييز العادات عن تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض، وليس شرطا أن ينوي عدد الركعات وما يقرأ وما يفعل، لا ليس شرطا هذا. وأيضا نبه العلماء على أن وقت النية في الصلاة وفي العمل قبل العمل بيسير، فإن كان مع فإن كان استحضر النية في قلبه عند الشروع بالعمل فهو أفضل. وشرط النية أن تكون من أول العمل إلى نهايته لا يقطعها، لا يقطعها ولا يفسخها بنية مضادة، كأن ينتقل من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض. فإن انتقل من فرض إلى نفل صح، وإن انتقل من نفل إلى فرض لم تصح عند أهل العلم. ودليل النية معلوم مشهور لقول النبي من حديث عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني أن النية تؤثر في العمل قبولا وردا وصحة وضعفا وتميزه عن غيره. نعم. فقوله ومن شروطها النية أي من شروط الصلاة النية كما سبق. ثم آخر مسألة ذكرها في الشروط في الصلاة ما يعبر عنه الفقهاء بإزالة النجاسة، قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قوله وتصح الصلاة في كل موضع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي حيث أدركته الصلاة، أما من كان قبلنا فلا يصلون إلا في الأماكن المخصصة من البيع والديار ويعني كنائسهم التي هم فيها. أما نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما أكرم الله عز وجل به محمدا علي نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام وأمته تبعا له أنهم يصلون حيث أدركتهم الصلاة إلا في مواطن لا تصح فيها الصلاة. الموطن الأول في محل النجس، في محل نجس، وهذا يعني للإجماع في المسألة، للإجماع في المسألة، ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلع عليه وهو في الصلاة لأن بها قذرة. قال: أو مغصوب، أو مغصوب، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لأن الغصب أمر منهي عنه، وعندهم قاعدة أن النهي يدل على البطلان والفساد فطبقوها في الصلاة. والصحيح من قول أهل العلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. لماذا؟ لأن الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن الغصب في الأرض منفك ومنفصل عن ماهية الصلاة شروطا وأركانا، شروطا وأركانا، فتصح الصلاة. أرأيت لو كان الإنسان مثلا عاق والديه، أرأيت لو كان الإنسان مثلا يعني فعل أمرا محرما وهو في الصلاة كالنظر مثلا إلى امرأة أجنبية، هل تبطل صلاته؟ الظاهر لا. فإذا لا يقال أن النهي مطلقا يبطل العمل أو يفسده. لذلك في الأصول ذكروا أن النهي الذي يبطل العمل له حالتان: الحالة الأولى أن يأتي الدليل الواضح على بطلان العمل، فهذا كما في الدليل انتهى لا يناقش. الحالة الثانية أن يكون نهيا عاما، فهنا في الحالة الثانية فرقوا بين أن يكون النهي منصب لذات العمل وبين أن يكون النهي منفصل عن العمل. فإن كان النهي لذات العمل بطل العمل، وإن كان النهي منفصل عن العمل لم يبطل العمل وإنما قل أجره، قل أجره. لذلك كما مر معنا سابقا أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثياب المغصوبة أو الوضوء من إناء مغصوب أنه صحيح مع نقصان الأجر. قال أو في مقبرة، للحديث السابق الأرض كلها مسجد، حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره، وحسنه أو صححه الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. وكان عليه الصلاة والسلام عند موته يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أو حمام، الحمام هنا المراد به المكان الذي يغتسل فيه، المكان الذي يغتسل فيه، وليس المراد به الحمام، الحمام في عرفنا نحن، فإن الحمام في عرفنا نحن هو مكان قضاء الحاجة وهو ما يساوي الحش ونحوه، لكن الحمام في الحديث المكان الذي يغتسل فيه، أشبه ما يعرف بحمامات البخار أو بالحمامات الشامية والتركية ونحوهما، مكان واسع يجتمع فيه رجال، وقد يكون مكان واسع تجتمع فيه النساء، لكن اجتماع النساء منهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخلع المرأة أن تخلع المرأة ثوبها في غير بيت أهلها أو وليها. فخلينا في حمام الرجال، نترك النساء لأنه هذا محرم. فحمام الرجال يجتمع فيه الرجال ويكون مهيئ للاغتسال فيه، وشرطه ستر العورة، ولكن لا تصح الصلاة فيه. لماذا؟ التمس بعض أهل العلم بعض الحكم. الحكمة الأولى أنه غالبا يعني حين يغتسل يخرج منه شيء من النجاسة، من بول ونحوه، وأيضا لأنه مكان لانكشاف العورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، هذا شيء من الحكم. فإذا لا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحمام. قال أو أعطان الإبل، لأن أعطان الإبل أو على رؤوس الإبل شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى نام ففاتته صلاة الفجر، فلما استيقظ أمر الصحابة أن يرحلوا عن هذا الوادي لأن به شيطان، وذكر أن الإبل على رؤوسها شيطان أو على رأسها شيطان، وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل. قال وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طبعا هناك حديث في هذا لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن الصلاة في سبعة مواطن، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والمقبرة والحمام، بقية الأماكن الصحيح فيها قول الشيخ السعدي أنه تصح الصلاة في كل مكان إلا في المقبرة وأعطان الإبل والحمام، إلا في المقبرة وأعطان الإبل والحمام والمكان النجس، والمكان النجس، أما البقية فإنه داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي هذا القدر من منهج السالكين كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.